ثم بالتعلم وتثقف الدين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأبنائي طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبعد، نواصل دروسنا في علم الفرائض، هذا العلم الشريف الذي تولى الله جل وعلا تفصيله وبيانه في القرآن الكريم على ما مضى وعلى ما ذكرنا وما بيناه. ونبدأ إن شاء الله جل وعلا في هذه الحلقة بمراجعة على ما قد سبق في متن الرحبية، ونبدأ إن شاء الله جل وعلا بالباب الذي وسمه الإمام الرحبي رحمه الله بقوله: الوارثون من الرجال. ثم ما بعده على التوالي نسمع من أبنائنا طلبة العلم الحضور معنا في هذا المكان الكريم يقرؤون علينا غيبا، لأن هذا مبدأ أرجو من الأبناء طلبة العلم أن يحافظوا عليه. كما قلنا: من حفظ المتون حاز الفنون. فلا بد لك طالب العلم من حفظ متن يكون دائما حاضرا معك تستحضر به هذا العلم الشريف. فنبدأ إن شاء الله بحول الله بقوته وتيسيره وعونه وتوفيقه بباب وسمه الرحبي بقوله: الوارثون من الرجال. من يقرأ معنا؟ تفضل محمد، تفضل.
قال الإمام أبو عبد الله الرحبي رحمه الله: باب الوارثون من الرجال. والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، فالابن وابن الابن مهما نزلا. أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهة كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء.
جزاك الله خير. الرحبي رحمه الله يقول: فاشكر لذي الإجازة والتنبيه. قل له: جزاك الله خيرا. جزا الله خيرا علماءنا رحمه الله أجمعين. طيب، البيت التالي الأخ مصطفى، تفضل. مشكورا. الوارثات من النساء.
نعم، يقول الإمام الرحبي رحمه الله: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة،
نعم،
وزوجة وجدة ومعتقة،
نعم،
والأخت من أي الجهة كانت، فهذه عدتهن بانت.
أحسن. إذن الأخ محمد عد عشرة، أخ مصطفى عد سبعة، قلنا عشرة على الجملة هم 15 على تفصيل، في النساء سبعة على الإجمال وعشرة على تفصيل، فالجملة 25. باب اللي بعده أخ عامر.
باب الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل.
نعم.
قال الرحبي رحمه الله: واعلم بأن الإرث نوعانهما، فرض وتعصيب على ما قسما، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام.
يا ليت لو نسكن نقول: والثلثان،
والثلثان وهما
التمام،
والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام.
إذن عدد الفروض المقدرة في كتاب الله كام؟
ستة.
ولكن ذكرنا أن في فرض سابع، ما هو؟ قلنا فرض سابع ثبت بالاجتهاد اسمه ثلث الباقي. ثلث الباقي، ثلث الباقي، هذا ثبت بالاجتهاد. وذكرت أنا لأبناء طلبة العلم وسيأتي كيف خرجه أهل العلم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهم أيضا كان اجتهادهم صائبا صحيحا في محله، ولكن لهم سند من القرآن أيضا في هذا الاجتهاد. طيب، كنا انتهينا في الدرس الماضي طلبة العلم من باب، وبدأنا في هذا الباب في بسط وشرح الفروض المقدرة الست. أخذنا الفرض الأول وهو فرض النصف. حد منكم حفظ فرض النصف؟ ها؟ مين؟ طب تفضل عمتي، ما فيش مشكلة، تفضل.
باب النصف.
نعم.
والنصف فرض خمسة أفراد.
نعم.
الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت.
نعم.
والأخت في مذهب كل مفتي.
نعم.
وبعدها الأخت التي من الأبي.
نعم.
عند انفرادهن عن معصبي.
أحسن. ذكرنا خمسة، ذكرهم الرحبي رحمه الله هكذا كما بينا، وذكرنا شروط استحقاق كل واحد من هؤلاء. متى تستحق الزوج النصف؟ قلنا بكذا. متى تستحق البنت النصف؟ بكذا، وهكذا. الزوج بشرط واحد، البنت بشرطين، بنت الابن ثلاثة، الأخت الشقيقة أربعة، الأخت الأب خمس. طيب نسأل الآن السؤال أخ محمد، وأرجو طلبة العلم انتهوا معنا، هذه الأسئلة طبعا متعمدة مقصودة، وهي كأنها حصر للمادة معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يصلح أن يجتمع في مسألة واحدة أكثر من اثنين من أصحاب النصف؟
لا، لا يصلح أن يجتمع أكثر من اثنين من أصحاب النصف.
لماذا؟
لأن بعضهم يحجب بعضا.
نضرب أمثلة؟
نضرب
أمثلة. نضرب أمثلة. طيب أمشي أنا معك على السبورة، انتبه معي جيدا، وأرجو طلبة العلم ينتبه معنا علشان الكلام يكون واضح. لو قلنا مثلا الأمثلة هذه زي المتواليات العددية بتاعت المدارس، لقلنا زوج هذا له النصف بشرطه، ها؟ طيب ممكن من يكون معه أخي محمد في نفس المسألة ويصح يأخذ النصف؟
الأخت الشقيقة أو الأخت الأب.
جيد، نكتب أخت شين أو أخت لأب. طيب أنت قلت هذا، أنا سأفترض فرض آخر، خلي معنا مصطفى. يا مصطفى، قلنا مثلا زوج نفس المسألة زائد بنت، الكلام هذا يكون نعطي البنت النصف ونعطي الزوج النصف كما زعم محمد، أن نعطي الأخت الشقيقة النصف وزوج النص، أم ماذا يفعل؟
لا، الزوج ينزل إلى الربع لوجود الفرع الوارث.
إذا إجابة محمد صحيحة؟
نعم.
لماذا؟ إن لازم نفهم طلبة العلم شيء مهم جدا. الزوج له النص بشرط واحد، ما هو الشرط؟
عدم وجود الفرع الوارث.
طيب لو نظرنا المسألة الأعلى هذه، هل في فرع وارث؟
لا يوجد.
لا يوجد، إذا يأخذ النص. طيب لو قلنا معه الأخت الشقيقة، ما شروط استحقاق الأخت الشقيقة؟ الأخ عامر، عد الشروط.
عدم المعصب.
أدي واحد.
عدم المشارك.
تمام.
عدم الفرع الوارث الأعلى. عدم الفرع الوارث.
بس.
فرع الوارث. وعدم الأصل الذكر.
إذا الأربعة متوفرين.
متوفرون.
إذا تأخذ النصف. إذا نقول هنا النصف فرضا، وهنا النصف إيه؟ فرضا. وكذلك لو قلنا لا باش هذه، جعلنا مكان الأخت لأب، نجد الأربعة هذه متوفرة هنا زائد إيه الشرط الخامس؟ لا في السماعة، إيه الشرط الخامس؟
عدم الأشقاء والشقاء.
عدم إذا متوفر، إذا هذا تقول أيضا نصف فرض. لكن لو غيرنا الحالة الأعلى هذه سيختلف الأمر، لو وجدت البنت مع الزوج إذا يوجد فرع وارث، فماذا سيحدث للزوج؟ سيتغير موقفه، سينزل إلى الربع نصف القانون، وسنبين الآن. طيب الأخت تأخذ النصف، ولكن هو يأخذ ما دون النصف، إذا لم يعد صاحب نصف. انتبه، السؤال يقول هل يصلح أن يجتمع أكثر من اثنين أصحاب النصف؟ نقول في الحالة هذه فهو نزل الربع، إذا لم يعد من أصحاب النصف، وهكذا. طيب لو قلنا مثال آخر ثالث، انتبه معي جيد، بنت ومعها أخت شقيق، وأرجو من طلبة العلم في المنازل بيوت انتبهوا جدا المثال الأخير هذا الثالث، قلنا هذا لا مش هيصلح، الثاني إن الزوج نزل. طب هذه الحالة الثالثة بنت زائد أخت شقيقة، ها؟ لا في السماعة، تفضل.
البنت ستأخذ النصف.
فلماذا؟
فرضا.
الشروط متوفرة؟
الشروط متوفرة.
ما شرط استحقاقها؟
عدم وجود المعصب وعدم وجود المشاركة.
تمام، إذا تأخذ النصف مرة ثانية الأخت الشقيقة.
الأخت الشقيقة لن تأخذ النصف.
لماذا؟
لوجود الفرع الوارث.
الله يفتح عليك. كل أخت الشقيقة تأخذ النصف بعدة شروط أربعة، منها عدم وجود الفرع
الوارث.
طب إذن وجد معنى الفرع، إذن مش هتاخذ النصف. طب ماذا تأخذ شيئا آخر سيأتينا في محل إن شاء الله، ولكن لن تكون صاحبة نصف. إذن لا يصلح هذا المثال. واضح معنى الشباب؟ طيب إذن السؤال واضح معنى، هل يجتمع أكثر من اثنين؟ نقول لا، لو اجتمع يكون اثنان فقط لا غير، لا يزيد عن هذا. ومن هؤلاء؟ نقول الزوج ومع الأخت الشقيقة، أو الزوج ومعه الأخت. طب لو اجتمعت أخت شقيقة وأخت أب، ها؟ لا أنا لا أريد تعجل، وأنا نبه طلبة العلم، أريدك أن تتأمل. الآن هذا شغل المواريث، هذه الفرائض. الآن ما مضى كالمقدمات أن بدأنا عقولنا تعمل، لأن سأعطيك أمثلة لابد عقلك يشتغل بسرعة يكون سيال في معرفة القرابات. هل لو وجد أخت شقيقة وأخت أب، هل هذه تأخذ النصف وهذه النصف أيضا؟ اللي يجيب لي في السماعة، ها؟
الأخت الشقيقة ستأخذ النصف.
هل الشروط متوفرة؟
نعم الشروط توفرت فيها،
عدم وجود المعصب،
المعصب
عدم المشارك،
المشارك، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الذكر.
إذا الأخت ستأخذ النصف. طيب الأخت لأب،
الأخت لأب مش هتأخذ،
لن تأخذ النصف.
النصف
لماذا؟
لوجود الأخت الشقيقة.
لأن احنا قلنا في شروط الشقاقة شرط خامس أنا عملت على مسألة، هي عدم وجود الأشقاء
والشقاء.
فورد الشقيقة، إذا لن تأخذ،
لن تأخذ النصف،
تذهب إلى طريق آخر. ما هو؟ نبينه حينما يأتي وقته إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجو بذلك طلبة العلم أن يتضح معنا جميعا كيفية التعامل مع أسماء الورثة وعدم الخلط، والانتباه جيدا جدا أن كل ورث له شروط، لا بد من حفظ هذه الشروط تمام الحفظ حتى لا يقع منك خلط. طيب المفروض أن احنا نبدأ الآن مع إخواني الطلبة أمامي في بعض المسائل، لكن سأؤجل المسائل وقت بسيط يسير حتى نأخذ يعني ندخل في فرضين آخرين، إنهم على ارتباط شديد بفرض النصف، هو فرض الربع وفرض الثمن. واضح معنا؟ سيفيدنا جدا في حل أي مسائل تورد معنا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. فنبدأ بسم الله تبارك وتعالى والحمد لله. فنقول وبالله التوفيق، نأخذ أولا فرض الربع. من منكم مع الرحبية؟ معك يا أخ محمد؟ طب اقرأ علينا، ماذا يقول؟ اقرأ أنا أولا، ها، وبعدين تقرأ بعدي. يقول رحبي رحمه الله: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولاد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. اقرأ محمد.
باب الربع.
نعم.
فالربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجات من قد منعه، وهو لكل،
لا تسكن الهاء، وهو،
وهو،
أي وهو لكل زوجة، يقول بيت موسيقى منضبط،
وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد.
جيد. إذا الرحبي رحمه الله حينما انتقل بنا إلى الفرض الثاني من الفروض الستة المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، بدأ بالنصف ثم نزل إلى الربع. قال: والربع فرض الزوج إن كان معه، يعني اشترط أن الزوج يحصل على النصف بشرط مخالف لشرط استحقاقه في هذه المسألة. يحصل على النصف بشرط عدم وجوده فرع الوارث. طب يحصل الآن على الربع بشرط وجود الفرع. قال: إن كان معه. واضح الكلام يا شباب؟ طيب انتبه أولا الدليل. أنا طبعا أقول لطلبة العلم أنا أوجز أختصر في الأدلة، لا أريد أن أسهب، لأن احنا نريد أن نمضي، ولكن الدليل هنا واضح جدا معك. يعني ربنا تبارك وتعالى يقول إيه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن واضح من سياق القرآن جدا أن الربع فرض الزوج إن كان للزوجة وهي صاحبة التركة التي ماتت رحمها الله، إن كان يشترط أنه يكون عندها ولد. ولكن انتبه، الولد هنا لم نسميه ذكرا أو أنثى، لم نسمي عدده 1، 2، 3، لم نسمي، لم نسمي هل هؤلاء الأولاد هل منه أو من غيره، لأن ذكرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن سألت مصطفى فأذكر مصطفى قال لهن نفس الإجابة هنا، فإن لم يكن لهن ولد فلك، طبعا كان لهن فلك، كل الكلام عطف على من؟ على صاحبة التركة نفسها. ومع شباب إذن والربع فرض الزوج، أي الزوج يأخذ من مالي أو من تركة زوجته الربع إن كان عندها أولاد. يقول إن كان معه من ولد الزوجتي، أي معه أولاد ولد زوجتي، منعه من ماذا؟ منعه من استحقاق النصف. نقول لك الشروط كلها عدمية، هنا الشرط هذا إيه؟ وجودي ثبوتي بالعكس، واضح؟ طيب يقول وهو ماذا يقصد بهو؟ وهو يشير إلى ماذا؟ إلى الربع. وهو أي الربع، وهو لكل زوجة أو أكثر. يعني هو انتبه كده لمقام الزوجية من جهة النساء، لكل زوجة أو أكثر. طبعا الشيخ رحمه الله قال لكل زوجة، يعني مات زيد عن زوجة عنده أولاد أو عنده التفصيل، يقول أو أكثر، مات عن زوجتين، عن ثلاث، عن أربع، طب مات عن ست زوجات، سبع زوجات، ممكن أحد يحتاج يقول إيه؟ هو يقول زوجة أو أكثر. نقول لا، الرجل تلزمه القافية الشعرية بضوابط معينة، ومعلوم عند كل مسلم قطعا ويقينا ما في خلاف أن الرجل لا يملك في ذمته في وقت واحد أكثر من أربع زوجة نصف، لا يزيد، هو يتركك لما تعلمه. أما مجرد أنك تأتي على معلومة عابرة في الشعر وتغلب بها على القرآن، هذا ذل أن يطلب في نفسه شيء، وأنه رافض يرفض ينتقل شيء آخر، يأخذ أي مسألة ويجعلها دليل على ما عنده. يقول الشرط الذي تستحق به الزوجة أو الزوجات مقام الزوجية تستحق به الربع، ما هو؟ انتبه، مع عدم الأولاد فيما قدره، يعني ماتت ولا أولاد لها، مات الزوج ولا أولاد له، مات عن زوجة وإخوة أو زوجة وأعمام أو إلى آخره، ولكن ما عنده أولاد، الزوجة تأخذ إيه؟ الربع. إذن الشرط هنا رجعنا إلى ما سبق، الشرط إيه؟ عدمي، الشرط عدمي، واضح الكلام؟ طيب يقول مع عدم الأولاد فيما قدره، هذا أيضا لو سرنا معه يقول إيه؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، نفس المعنى. طيب فإن كان لكم ولد سيأتينا. انتبه الشيخ يقول إيه، شوف الأدب في عرض الشعر في عرض القضية، يقول إيه مع عدم الأولاد فيما قدر، لا شك أنه مضطر إلى هذا السياق، ولكن يقول فيما قدر، هذا اختيار اللفظ، لأن ابن آدم جبل على محبة الذرية، هذه فطرة فطر الله عباده عليها محبة الذرية، فربما قدر الله تبارك وتعالى على فلان أو فلان ألا يعطى ذرية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم. كل الأفعال هنا الفاعل الحقيقة هو الله جل وعلا، فهو الذي يملك أن يهب أو يمنع، فيقول فيما قدر، الله قدر هذا الشأن. ثم عطف الشيخ رحمه الله بنا على أمر مهم جدا وقد مر معنا سلفا وسابقا، قوله إيه؟ وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول لك ولي، انتبه جيدا، أنا لا أكلمك عن الفرع الوارث في الدرجة الأولى، يعني اللي هو نسميه ابن أو بنت وحسب، لأن أكلمك يقول إيه عن الفرع الوارث، وذكرنا فيما مضى ما هو الفرع الوارث، حد يذكر مصطفى؟ قلنا الفرع الوارث إيه؟ عامر برضه. لا، إذا المسألة تحتاج إلى، هستأذن أخويا المخرج الآن في خير زانة ونشتغل، لا لابد من عنف شوية أحيانا من المدرس، لا تذكر، أنا سأقول كلمة أنا متأكد أنتم ستأتون بها سريعا، يعني لما خرجت هنا أنا رسمت رسمة على السبورة ومشيت على اليمين كذا، فاكر مصطفى؟ وقلت إيه؟ فرع الوارث ما قلت إيه؟ أبناء البيت وبناته وإن نزلوا بمحض، الله تذكرته المذاكرة بس، قالوا إن نزلوا بمحض، فهو يقول هنا وذكر أولاد البنين، انتبه لم يقل ذكر أولاد البنات، عشان نمشي بمحض إيه؟ الذكورة، قال يعتمد، يعني يعتمد معنا في قولنا الفرع الوارث. يقول حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد فنقول الابن والبنت فرع وارث. طيب من الوارث بعدهما؟ أبناء الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكورة. يعني أنا أسألك الآن سؤال، أسألك محمد، معك السماعة كده في إيدك، ابن الابن يرث؟
يرث.
يرث فرع وارث؟
فرع وارث. طيب
بنت الابن ترث؟
ترث
فرع وارث؟
فرع وارث.
طيب جيد. طيب ابن البنت يرث؟
ابن البنت لا يرث.
يا رجل سبحان الله، يعني ابن الابن يرث ابن البنت لا ترث؟
لأنه هو مش بمحض الذكورة.
الله يفتح عليك، لأنه ليس بمحض الذكورة. وإحنا كنا قلنا عدة مرات في الدروس الأخرى، قلنا إيه بعد أول بنت إيه تقطع، وعملنا إخواننا تذكرهم بعد أول بنت، قال ابن بنت، هذا نسميه أرحام، نسميه
أرحام،
ويأتي تفصيله في بعد إن شاء الله. فابن البنت لا يرث. طيب لو قلنا انتبه بنت بنت
لا ترث،
ده تلقائيا. طيب انتبه لو قلنا بنت ابن بنت ترث. الإخوة طلبة العلم في البيوت أرجو الانتباه معي جيدا لحفظ الأسماء كويس. بنت ابن البنت ترث؟
لا ترث.
يا مصطفى
لا ترث.
متأكد؟ طيب إذن مصطفى ترث؟
لا ترث.
طيب جيد جدا كده. طيب بنت بنت الابن ترث؟
ترث. بنت بنت الابن
نعم ها
لا لا ترث.
لماذا؟
وإن نزلوا بمحض الذكور.
الله يفتح عليك، نقول أمها وارثة.
لكن هي
بنت الابن أمها وارثة، أما هي الآن خرجت عن قيد محض
الذكورة.
فهمت المسألة؟ أرجو عقلك كن متابع جيدا، احفظ الأسماء. المسألة سهلة والله، العلم سهل ويسير جدا على من يسر الله عليه، لكن فقط الاستحضار، استحضار الأمور. طيب إذا نقول الآن ما جد لنا في درس الربع، جد لنا أمر، ما هو الجديد؟ كنا ذكرنا من أسماء الوارثين بالنصف كام؟ 5. الآن جد لنا في مسائل الربع واحد بس، هو مين؟ الزوجة. إذا عندنا أن كم وارث؟ درسناهم 6. نقول ولكن منهم واحد هو الزوج، له حالان الآن معنا، تارة يرث بالنصف وتارة يرث بالربع. إذا لم يوجد للزوجة ورثة وأخذ الزوج ماذا؟ النصف. إن وجد لها ورثة، أقصد الفرع يعني، إن لم يوجد لها فرع وارث أخذ النصف. طب إن وجد فرع وارث أخذ إيه؟ واضح معنا كده؟ إذا انتبه عندنا 6، منهم واحد له إيه؟ له حال. جيد. طب ننتقل إلى أصحاب الثمن. أصحاب الثمن، اقرأ مصطفى معاك المنظومة، اقرأ. نعم.
والثمن للزوجات والزوج،
لا بلاش تضم الميم، تقول إيه؟ والثمن.
والثمن للزوجات والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. ولا تظن الجمع شرطا فافهمي.
جميل جدا. الرجل هذا رائع رحمه الله، دائما ينبهك يقول إيه؟ ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. طالب العلم ذكي لبيب، عقله حاضر ناضج منتبه، فينبهك لمسائل كده في سير الكلام. يقول والثمن للزوجة والزوجات، هذا مرتبط بماذا؟ بما مضى معنا في أصحاب الربع، قال وهو لكل زوجة أو يأتينا واحد يقول للزوجة والزوجات، يعني أي عدد من الزوجات؟ نقول لا لا يا أخي، هذا كلام مفهوم، ولا الإطالة فيه إطالة في غير محلها. معلوم أن عدد الزوجات أكثر ما يكون كام؟ والعرف جار، يعني هو الآن بيتزوج يعني امرأة واحدة، ويعني الله يستر عينه على الجميع يا رب، لو أخذ الثانية لكان في حيص وبيص. طب أما لو وقع في الثالثة يرزقه الله الصبر. طيب ولو طمع في الرابعة فهو على حافة القبر. قالوا لنا هذا فمسألة إلى الصبر يعني، فأرجو أن بعض الطلبة ما يأخذوش مسألة ويعلق عليها. لزوجات الزوجات، الزوجات كام؟ 4 لا يزيد. وطبعا لابد أن تعلم طالب العلم هنا يقول إيه؟ والثمن للزوجات والزوجات، يعني قلنا مات عن 4 نسوة، ممكن يتبادر لك أن تلمس سريعا من بين اللطائف العلمية، يعني إذا اجتمع 4 من النسوة على الرجل قتلنه، لابد يكون في تركة. نقول هو ضحية 4، إلا أن يهديهن الله، ونسأل الله أن يهدي النساء المسلمين جميعا فهن أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا جزاهم الله خيرا. والسمن للزوجات والزوجات. طيب واضح. السمن بدأنا بالنصف نزلنا إلى الربع وصلنا إلى السمن. يقول مع البنين أو مع البنات. مع البنين أو مع البنات يعني يشترط في الزوجة حتى تستحق الثمن أن يكون لزوجها الذي مات فرع وارث، هذا الفرع ذكورا كانوا أو إناثا، منها أو من غيرها، كبارا أو صغارا ما في إشكال، سواء كنا كلهن إناث أو كانوا ذكورا ما في إشكال. إيش أقول إيه؟ مع البنين أو مع البنين. يقول أو مع أولاد البنين أو مع أولاد البنين. فاعلمي إيه أولاد البنين؟ هو ما مضى معنا قال وذكر أولاد البنين واعتمد مع البنين، يعني الفرع الوارث قلنا الأبناء والبنات وإن نزل بمحض الذكور. فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا تفهمي. ممكن طالب يقول إيه؟ أنت قلت مع أولاد، إذن لابد أن يكون فرع الوارث إيه؟ لابد أن يكون جمعا عادة، أنت قلت مع أولاد. هو يجيبك رحمه الله يقول ولا تظن الجمع شرطا، لا، لو وجد واحد فقط ذكر أو أنثى تنزل الزوجة من الربع إلى الثمن. واضح كده؟ طيب من يستحق الثمن؟ واحد فقط، هو مين؟ مقام الزوجية، الزوجة أو الزوجة. واضح هذا الكلام معنا شباب الآن؟ طيب إذا الآن نبدأ نجمع الكلام، نقول إيه؟ وطبعا الآيات واضحة، لا أطيف يعني الآيات واضحة في الآية الثانية في المواريث في سورة النساء، فيها البيان والدليل على هذا الذي قلناه. إذا نقول الآن عندنا ستة من الورثة، انتبه جيدا، ستة من الورثة، أربعة نساء يرثن النصف اتفاقا بشروطهن، ثم الزوج هو الخامس تارة يرث النصف بشرط عدمي، وتارة ينزل إلى الربع بشرط وجودي، والسادس الزوجة ترث الربع بشرط عدمي وتنزل إلى الثمن بشرط وجودي. إذن عدد الورثة الآن كام؟ ست، ولكل واحد شرطه على ما ذكرنا. طبعا أنا أحب أذكر هذه الطرفة لطلبة العلم، هي من الطرائف التي تفيد في الدراسة. يعني يحكى في التاريخ أن رجلا من بلاد الصين تزوج امرأة في شبابه وعاش معها مدة من الزمن حتى أسن، وبيض شعر لحيته وشعر رأسه، فلما كبر وشابت امرأته مثله، وتعلمون أن النساء يعني يسعن الشيب لما تحملن من مشاق وغير ذلك، فكانت امرأة الأولى اسمها حانة، وكانت صاحبة عشرة لطيفة وجميلة معه، هكذا يقولون يعني. فلما كبر التف حوله جماعة من الشباب وقالوا له أنت ما زلت فتيا قويا جلدا، لك أن تتزوج بأخرى، هذا أولى لك، ولو تزوجت امرأة صبية تعيد لك شبابك. تردد ثم تزوج بشابة اسمها مانا. فكان كلما ذهب إلى حانة وهي العجوز تداعبه في شعر لحيته الأبيض والأسود، وتنزع منه الأسود وتقول له أنت شيخ كبير وقور، والبياض يدل على الوقار، أما السواد هذا ففيه صغر بك، تنزع له الشعر الأسود. فإذا ذهب إلى مانا الشابة الصغيرة تقول له أنت شاب جلد قوي، كل امرأة تريد ما تبتغي، وتداعب في لحيته وتنزع الشعر الأبيض، هذه تنزع الأسود وتلك تنزع. بعد ستة أشهر وقف أمام المرآة فنظر في وجهه فإذا لا لحية، فقال يندب حظه ما بين حان ومان ضاعت لحانة. فأنا أحذر إخواني الكرام أن تضيع لحاهم وعقولهم، انتبهوا إخوتي الرجال، فالنساء خير لنا. وكما قال عمر في رواية تنسب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال إن النساء شياطين خلقن لنا ونعوذ بالله من شر الشياطين، فأجابته امرأة على الطريق وقد سمعته فقالت له: لا، بل والله إن النساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين. هذه امرأة فصيحة، وأنا مع هذه المرأة، وهذا هو الأجدر والأصوب إن شاء الله تبارك وتعالى. على أي حال، الآن عندنا كم من الورثة؟ 6. نبدأ الآن في مسائل، اتفقنا؟ أخ مصطفى امسح لنا الصبور. نبدأ في عرض بعض المسائل ونرى كيف نحل المسائل. إن حل المسائل هذه مسألة قدر ما فيها حفظ المدح، قدر ما فيها أيضا مسألة استحضار وميراث. يعني أرجو من طلبة العلم لو أخطأت في مسألة 2، 3، 10 ما في إشكال، القضية كلها ميراث وتعلم. هنرسم الرسمة التي رسمناها في الدرس الماضي، ولكن أتقن وأجود هذه المرة إن شاء الله، وأخذ أنا مسألة وحلها من الجميع، وأجلس وأبدأ في عرض المسائل على طلبة العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. تمام كده لغاية. نقول ماتت عن زوج. انتبه كيف سأكتب وأرتب. زوج، أخت لأب، عم. ثلاث أركان المسألة، ثلاثة أركان. انتبه جيدا. أنا حينما أملي عليك المسألة، أملي عليك تكتبها أنت هكذا أفقيا. لما تبدأ تحل تكتبها بإيه؟ بهذا الشكل. عند الحل تكتبها رأسيا، لكن عند الإملاء تكتبها إيه؟ أفقية على السطر. طيب نفترض كتبناها أفقية والآن بدأنا في حلها، كيف نحل؟ نكتب كده وبعدين نفعل الآتي كما قلنا في الدرس الماضي. أصنع الأدراج هذه، هذا درج، 2، 3، وأصنع برج. انتبه عشان الأسماء هذه مفيدة معا. أعمل برج، ده اسمه برج، وربما أخذوا المشيخ من الرجل أبراج الحمام يعني يجمعوا فيها الحصير. أبدأ الآن في التوزيع. الزوجة هذا، حد منكم حل معايا؟ تفضل يا عم. الزوج هذا يأخذ إيه؟
يأخذ النصف.
طيب شو كتبه النصف؟ أنا سأطلعك بكل ما تقول. أكتب النصف هنا عن يمينه، نصف. اتفق على هذا؟ تمام. الآن أعطني أدلتك التي نسميها شروط الاستحقاق. لماذا أعطيته النصف ونكتبه هنا؟
عدم وجود الفرع الوارد.
أكتب هنا عدم
وجود الفرع الوارد.
وجود الفرع وخلص الوارث. طيب جاي، إذا استحق النصف. طيب الأخت لأب
النصف أيضا فرض.
أيضا؟ أيضا. طيب أكتب النصف
لخمس شروط.
إيه الشروط؟ أملي عليها.
عدم المشارك.
أنا أكتب كده عدم
المشارك.
المشارك،
عدم المعصب.
المعصب،
الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث أيضا.
الفرع الوارث،
عدم الأصل الذكر
الوارث. أه الأصل الذكر،
عدم وجود الشقائق والأشقاء.
شين شين. إذن عدد الشروط 1، 2، 3، 4، 5. وعدم هذه مشترك، إن كلها شروط إيه؟
عدمية.
هل توفرت الشروط؟ ما في مشارك، ما في أخت واحدة، ما في معصب لا أخ أبي لها، ما في فرع وارث، ما في أبناء ولا بنات ولا فرع وارث. طيب ما في أصل ذكر الأب أو الجد، ما في. طيب فيش أشقاء شقيقات، ما في. يعني شروط 5 متأثرة تسترق الناس. طيب العم، ماذا نعطي العم؟
العم لا شيء، محجوب.
لا، مين يحجبه؟ وبعدين انتبهوا، وأقول لطلبة العلم انتبهوا، المسائل هذه مسائل مقصودة، يعني مسائل تعليمية، لن أذهب بك في مسألة إلى ما لم تتعلم. هذه طبعا من طرق التأليف عند العلماء، لا أدخل بك في شيء لم تعلمه. طيب إن كان بعيدا وأتيت لك به من قريب سأخبرك ضروري، لكن أنا أسألك العم ماذا يأخذ؟ الأخ عامر يقول إيه؟
الباقي تعصيبا، هيأخذ الباقي تعصيبا.
الأخ العام يقول لا شيء،
ليس الباقي تعصيبا.
هي المسألة الآن نصف ونصف، انتهى المال، فيتبادر لذهنك إيه؟ لا شيء خلاص. لا، هذه إجابة فرضيا خطأ، فرائضيا خطأ. لابد أن نعطيه شيء. ماذا نعطيه؟ نقول إيه؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألحق الفرائض بأهلها. هذه بيت الحل، نعطي الفرائض لأصحابها، وبعدين الثاني
فما بقي
فلأولى رجل ذكر. إذا ألحقنا الفرائض، نقول العم هو أولى رجل ذاك، في حد أولى منه؟ ما في، والمسألة مقصودة ما في ذكر له. طب إيه أولى رجل ذاك؟ هذا نقول هو أولى عصوبة، فنعطيه علامة عين
البقية تعصيب
عين، ونكتب أم هنا أولى
رجل ذكر،
رجل ذكر. واضح الشباب كده؟ انتبهوا للتدرج في الحل الأخوة في البيت، انتبهوا للتدرج في الحل، هذه الطريقة المعتمدة معي إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب ننتهي بذلك؟ لا، ما في انتهاء، سنواصل حل المسألة حسابيا. يقول لي طيب النتيجة واضحة نص ونص ولم يبقى شيء، نقول كلامك جيد صحيح، ولكن لابد من التدريب. ماذا نضع في هذا البرج؟ إن سيأتينا في الأمام مسائل اسمها التصحيح والانكسارات، كيف نعمل في الانكسارات؟ لابد أن تظهر فين؟ في التصحيح. فأقول لك الآتي، هذا البرج نضع هنا في الأعلى هنا شيء اسمه، انتهي معي كده، المضاعف المشترك البسيط. ليه؟ لمقامات فروض المسألة، مضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة، نضع فين؟ في أعلى البرج، ونسمي إيه؟ اسمه أصل المسألة. أصل المسألة، أنا كتبت كده جوازا، أصل المسألة، ده الأصل، أصل المسألة اللي هنبني عليه. طيب الآن أقول مضاعف مشترك بسيط لمقامات فرض المسألة، عندي كم فرض في المسألة الآن؟
نصف.
عندي فرضان، نصف
ونصف.
ونصف. طيب المقامات هي ايه؟
اثنين،
اثنان واثنان. طيب اذا مضاعف المشترك البسيط كما تعلمه المدارس الاثنين واثنين كام؟ اثنين. كم هي؟ اثنان. نكتب هنا اثنان. طيب اذا هذا الاصل المسألة. الان اقول لك نصف في اثنين بكام؟
واحد.
واحد. طيب نصف في اثنين بكام؟
واحد.
واحد. طيب هذا ماذا نعطيه؟
لم يبقى له شيء.
لا، نقول ايه؟ نقول واحد زائد واحد المجموع كام؟
اثنين.
اثنين. نطرح الاثنين دي من هذه الاثنين، نقول ايه؟
صفر.
لم يبقى شيء. انتبه، لم يبقى شيء. بعض الطلبة لو عملوا نقطة يقول لا هذا خطأ، لابد انك تضع ايه؟ شرط. ليه؟ لان اخيرا علماء الحساب أثبتوا أن النقطة هذه اللي هي الصفر ده أخطر رقم فين؟ في الحساب. يعني لو كتبنا 100 ووضعنا صفر صارت 1000، لكن لو غيرنا في أي رقم في 100 مش هتصل إلى 1000 مطلقا. فبدل ما تكتب نقطة تعد صفر في الأرقام الحديثة، لا تضع إيه؟
شرط.
شرط. إذا تعلمت الطريقة أرجو نفهم الكلام، هذه الطريقة نضع الأركان المسألة 1 2 3 4 5 كما يكون، نضع البرج ونضع الأدراج، وبعدين نبدأ نكتب أسماء الورثة بالترتيب كما تعطى، نبدأ نحل، نكتب على اليمين الفروض الشرعية الأنصبة التي نص على الله تبارك وتعالى، ثم نكتب على اليسار أسباب أو ما يسمى شروط الاستحقاق. بعد ما ننتهي من هذا نبدأ نخرج إيه؟ أصل المسألة اللي احنا بنسميه المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض، نبدأ نتعامل حسابيا، نضرب اللي هو الفرض في الأصل يعطينا النتيجة، فرض في الأصل النتيجة، وبعدين نجمع هذه الفروض ونطرحها من الأصل الباقي نعطيه مين؟ فهمت يا شباب؟ واضح كده؟ تعالى عامل امسح السبورة. عامر هو بيمسح كده وهيكتب لنا المسألة، هقوم لي مسألة أخرى بعد المسح هقوم لي عليها ويطلع يحلها لمحمد. ماشي؟ طيب اكتبوا المسألة كده وعامر يكتبها إن شاء الله تبارك وتعالى. نقول ماتت عن زوج، زوج وابن، اكتب يا عمر كده زوج وابن، اخت شقيقه، اخت لاب، زوج ابن اخت شقيقه أخت الأب. إذا أركان المسألة كام؟
أربعة.
أربعة. أربعة. اعمل الرسمة اللي عملناها. أيوة الله يفتح عليك. زوج. أخت شين. أخت الأب. مسألة عمل كبيرة جدا ما شاء الله. مسألة صبورة بالكه. ما شاء الله. تحل أنت ولا نخرج محمد يحل؟ طيب. طيب. ما شاء الله. طيب اتفضل اتفضل يا محمد. بس خد معك السماعة الله يكرمك. منك المايك. أرجو من طلبة العلم كما نفعل تفعله في البيوت تكتبوا اكتبوا معنا المسائل اكتبوا طريقة الحل ولو وجدتوا عندنا خطأ راسلونا ما في إشكال ولو أحد منكم وجد عسر يراسلنا يقول أنا مش فاهم كذا الأمر مش واضح عندي إلى آخره. تفضل أخي محمد الآن عندك زوج وابن وأخت شقيقة وأخت الأب ماذا تعطي الزوج أولا؟
الزوج سيأخذ الربع.
الربع؟
الربع نعم.
لماذا؟
لوجود الفرع الوارث المتمثل في الابن.
الله يفتح. اذا اكتب اعمل زوج الربع. طيب اكتب شرط الاستحقاق
وجود
ايوه
الفرع الوارث.
انا ارجو من طلبة العلم شيء مع الممارسة احيانا طلب العلم يقول ايه لوجود الابن. لا انا لا اريد ترص على الابن ارجو ان تحفظ كلمة الفرع الوارث تكون على لسانك دائما ابدا وانت علمت انه الابن والبنات وان نزلوا محض الزفر. الكلام ماشي معك منتظم على طيب جيد. الأخ محمد الابن ماذا تعطيه؟
الابن ليس من أصحاب الفروض.
طيب نتجاوز.
نتجاوز.
طيب الأخت الشقيقة.
الأخت الشقيقة لن تأخذ شيئا لوجود الفرع الوارث وهو الابن.
ألم يمر معنا أن نقول أن الأخت الشقيقة لا النصف؟ قلنا لا.
نعم لا النصف.
لا النصف. طيب ندرس كده الأسباب الشروط. لا النصف خمس كم شرط؟ أربعة.
أربعة شروط.
اول شيء على المعص
عدم المعص
صحيح مش موجود عدم
المشارك
تمام
عدم الاصل الذكر
جميل ما في
عدم الفرع الوارث
طيب الفرع الوارث موجود ولا موجود
موجود متمثل في الابن
طالما وجد فرع وارث هو الابن اذا سيحيل الاخت الشقيقه الى ايه الى جهه اخرى انا اقول لك هذه اخرى لا اريد ان تقف بك الحاج بطاس لكن يحيلها الى جهه ايه الى جهه اخرى بعيده فلا تستحق فلا تستحق النسب لا تستحق طيب جميل طيب الأخت لأب
الأخت لأب ليس لها شيء
ليه لماذا
لوجود الفرع الوارث يعني ووجود الأخت الشقيقة
يعني هذه زادت تعقيدا الأخت الشقيقة كان يحجبها من
كان يحجبها الابن
الابن طيب هذه الآن يحجبها من
الأخت الشقيقة
الأخت الشقيقة والابن أيضا والابن أيضا احنا قلنا من شروطها خمسة
عدم المعصب عدم المشاركة عدم الأصل الذكر
عدم الأصل الذكر
عدم الفرع الوارث
وعدم الأشقاء والشقاء معنا فرع الوارث ومعنا إيه أشقاء والشقاء يبقى إذا نعمل أشخاص من نكتب أهم الأخت ميم
ميم
ميم يعني محجوبة
محجوبة
طب ودام الأخت الشقيقة الأب
ميم
ميم
محجوبة
جيد طيب أنا أريد أن تكتب أخت الشقيقة محجوبة نقول إيه لوجود الفرع الوارث لوجود الفرع الوارث طيب الأخت الأب
لوجود الفرع الوارث ووجود الأخت الشقيقة
جيد حينما يجتمع الآن مانعان فرع وارث وشقيقة لابد نكتب الاثنين لا مش لازم لو كتبت الاثنين خيرا لو اكتفيت بواحد كأنه لوجود الفرع الوارث خلاص يكفينا هذا لأن لو وجد واحد يكفي اكتب لوجود الفرع الوارث
لوجود الفرع الوارث
طيب. إذا بقي معنا الابن أنت قلته ليس أصحابي فنعطيه إيه الآن
الابن هو أولى رجل ذكر
الله يفتح نكتب أهمه إيه
أولى رجل
لا ذكر لا على اليمين نكتب
البقي تعصيبا
لا على يمينه
على يمينه
تحت الربع ماذا نكتب
نكتب عين
عين حرف العين جيد ونكتب على يسار إيه
أولى رجل
ذكر شرط الاستحقاق نقول أولى رجل ذكر اكتب أولى رجل ذكر كتب يا مصطفى نحن نكتب عربية لكم نكتب
أولى
دي أولى ولا أوكي ولا
أولى أولى
أولى يعني خطوط مش جيدة كلنا كده لكن الوضوح شوية أولى رجل طيب ننتقل الآن إلى حل المسألة إيه حسابية نريد استخراج في رأس البرج استخراج ايه اصل المسألة. سمينا الاصل ايه؟ قلنا ايه المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة. عندنا كم فرض؟
فرض واحد
الربع.
الربع
اذا مضاعف الاربعة كم؟
اربعة.
نكتب اربعة نتحول الى الانصبة والسهام. ربع الاربعة كم؟
واحد.
واحد. طيب الابن الشقيق يبقى له الباقي نطرح نقول واحد ناقص اربعة يبقى كم؟
ثلاثة.
ثلاثة للابن. طيب والاخت الشقيق المشقيقة محجوبة شرط.
محجوبة شرط.
الاخت لاب
شرط.
شرط.
محجوبة.
اذا هكذا المسألة تكون صحيحة وهكذا يتم توزيع المال على الورثة بقواعد شرعية منضبطة ومسألة متكاملة. جزاك الله خير أخي محمد. أخواني طلبة العلم أرجو أن قد تبين لكم كيف نمضي مع المسائل، وإن شاء الله جل وعلا في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نمضي مع الفروض ونكثر من حل المسائل، إن هذا سيعطينا الأريحية ويؤكد لنا القريحة كيف نحل المسائل بسهولة ويسر. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد وأن يعلمنا ولكم ينفعنا، ولا أنسى أن أبدأكم دائما على تجديد النية، جددوا نياتكم لعل الله أن يوفقنا وإياكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.